الثانية من بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم حصاد الظهير الأخباري، نبدأه بالعناوين. مجلس الأمن الدولي يندد بالاعتداء الذي طال مسجدا في قندهار بأفغانستان وأدى إلى سقوط 70 شهيدا. الأمن اللبناني يعتقل 19 متورطا في اعتداء الطيونة ببيروت وأسفر عن سقوط 7 شهداء. قوات الحشد الشعبي في العراق تنفذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في منطقة الطارمية شمال بغداد. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. دان مجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداء الإرهابي على مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام الشيعة في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان، داعيا إلى ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجريمة. وقال مجلس الأمن الدولي في بيان أن الهجوم الذي وقع في قندهار يأتي في أعقاب عدة هجمات أخرى استهدفت مؤخرا أماكن دينية في أفغانستان، بما فيها الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على مسجد في مدينة قندوز الشمالية. وخلف الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمس نحو 70 شهيدا وأكثر من 80 جريحا وتبنته جماعة داعش الإرهابية فيما نددت به العديد من دول العالم. حول التفجيرات الإرهابية التي استهدفت أتباع أهل البيت عليهم السلام، نتابع الحوار التالي مع مساعد المجلس الأعلى لعلماء الإمامية في أفغانستان الشيخ جعفر عادلي حسيني.
أقدم المواساه لدوي الضحايا، لأسر الضحايا والشهداء في الأسبوعين الماضيين، الجمعة الماضية وهذه الجمعة، الذين سقطوا إثر انفجارات استهدفت مسجدا في قندوز وفي سعيد أباد أو خاناباد، كانوا مشغولين بأداء صلاة الجمعة فاستهدفهم الانفجار. وفي هذا الأسبوع أيضا شهدنا حوادث دامية هزت مركز ووسط مدينة قندهار، وكلا هذين الانفجارين استهدفا الأبرياء وهم منهمكون بأداء صلاة الجمعة. وهذه الهجمات الإرهابية استهدفت هؤلاء المصلين. هذه المآسي الدامية التي شهدها الشعب الأفغاني خلال أسبوعين في مدينتين مهمتين، هذا الأمر لا يخرج عن حالتين، إما أن طالبان هي موافقة لهذه الانفجار، ونرجو أن لا تكون كذلك، إن طالبان لم تستطع حتى الآن أن تمنع سيطرة التكفيريين والقدرات الأجنبية، لن تستطع أن تخرج من سيطرة هؤلاء. وأما الحالة الثانية، النقطة الثانية، ربما تكون هذه الانفجارات من عمل جماعة وعصابة داعش منذ عام ونصف العام في قطر، عندما كانت لنا زيارة إلى قطر، كان طالبان قد ادعت آنذاك أنها لو استطاعت أن تسيطر على أفغانستان ستسعى إلى استتباب الأمن في الأراضي الأفغانية وستمنع كل هذا الانفلات الأمني أن يأخذ مجراه في الأراضي الأفغانية. ولكن مع الأسف الشديد نحن نشهد هذه الحوادث المأساوية في الأراضي الأفغانية.
أسفرت التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية في اعتداء الطيونة ببيروت عن توقيف 19 متورطا، وتجري التحقيقات بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي. وكان عقيقي قد كلف مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والميدانية قبل أن يكلف الأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحريات وجمع المعلومات، كما أمر بإجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لتحديد هويات المسلحين. وكان اللبنانيون شيعوا أمس جثامين عدة شهداء سقطوا أثر إطلاق قناصين تابعين لحزب القوات اللبنانية النار على المحتجين السلميين. حول تشييع شهداء التظاهرات في منطقة الطيونة ببيروت نتابع التقرير التالي.
لم تكن مريم ومعها محمد وعلي وبقية الشهداء يعلمون بأن احتجاجهم السلمي سيوصلهم إلى الاستشهاد غدرا وقنصا برصاص ميليشيات القوات اللبنانية في الشارع والمنازل. حزب الله وحركة أمل شيعوا الشهداء في أكثر من منطقة لبنانية وسط غضب جماهيري وحداد عام لم يخلو من الإصرار على متابعة مسيرة الحق بوجه باطل العدالة التي يتمسك بها طارق البيطار. موقف التشييع انطلق من روضة الحوراء عليها السلام في الغبيري إلى مثواهم الأخير بهتافات تطالب بالقصاص من مجموعات الجريمة التابعة لسمير جعجع، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والحزبية والدينية وجمع كبير من المواطنين، حيث أكدت المواقف على ثبات المقاومة بوجه الاحتلال منددة في الوقت نفسه بما أسمته إجراء السفارات وعصابات القتل.
اليوم أنا لا أبالغ حينما أقول لكم أن حزب القوات اللبنانية كان يسعى فيما فعله بالأمس إلى إحداث حرب أهلية داخلية من جديد في لبنان.
المشاركون في التشييع طالبوا السلطات المختصة بالإسراع في محاسبة الفاعلين والمحرضين، وقالوا في الوقت نفسه أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا.
قدمت عصابة القوات اللبنانية أوراق اعتماد واضحة وصريحة للعدو الصهيوني وللولايات المتحدة الأمريكية وحلفائه ما من خلال دماء أبرياء مدنيين، كل جرمهم أنهم تظاهروا ضد تسييس القضاء.
قدمنا آلاف الشهداء لهذا البلد، قدمنا كل ما نملك ليبقى لبنان، مش ليجي كم أزعر وكم واحد غدارين واقفين على سطوح البنايات يعملوا اللي صار مبارح.
وكانت مجموعات تابعة لميليشيا القوات اللبنانية نصبت كمينا للعابرين واعتدت بالقنص وإطلاق النار المتعمد على مواطنين كانوا يتوجهون لوقفة احتجاجية أمام قصر العدل على تسييس التحقيق والاستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء وعشرات الجرحى، معظم إصاباتهم كانت بالرأس، في وقت تابع الجيش اللبناني من إجراءاته الاحترازية وانتشاره في منطقة الاعتداء على مداخل عين الرمانة.
نفذت قوات الحشد الشعبي في العراق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش الإرهابي في منطقة الطارمية شمال بغداد، وأشارت هيئة الحشد في بيان لها أن العملية أجريت بناء على معلومات استخبارية لتفتيش المناطق المشتبه بها في الطارمية والتي تتخذها عناصر داعش مأوى لها ومنطلقا لتنفيذ عملياتها الإجرامية ضد المدنيين. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي اعتقال عنصر من داعش بمحافظة نينوى بناء على معلومات استخبارية دقيقة. وأكد البيان أن العنصر الإرهابي اعتقل وفق قانون مكافحة الإرهاب واتخذت بحقه الإجراءات القانونية. توقعت المفوضية العليا للانتخابات في العراق تغييرا في النتائج الأولية للانتخابات عندما تنتهي عمليات إعادة الفرز الجزئي للأصوات بعدد من مراكز الاقتراع، وتشمل عمليات إعادة العد والفرز أكثر من 3000 مركز اقتراع، وذلك من أجل مطابقة نتائج إعادة الفرز اليدوي بنتائج نظام الفرز الألكتروني. من جهته طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي المفوضية بإصلاح إصلاح الإجحاف والخلل الذي رافق العملية الانتخابية، ودعا المالك المفوضية إلى طمأنة الشارع العراقي والكتل المتنافسة وضرورة أن تأخذ الأمر مأخذ الجد وإصلاح الخلل دستوريا وقانونيا بعيدا عن أي تقصير أو ميل نحو طرف من أطراف المتنافسين. حول التجاذبات المتواصلة على الساحة العراقية بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي نسيم عبد الله.
أعتقد الموضوع مبيت حتى قبل الانتخابات، يعني المتابع لقضية الشأن العراقي، مسألة قانون الانتخابات هو قانون غير منصف، يعني رتب على حال مع أطراف سياسية دون الأطراف الأخرى. كذلك كان هنالك مع الأسف في قانون الانتخابات يعني نقطة، وهي نقطة أساسية وجوهرية، وهو استهداف حقيقي بحق أطراف معينة، وهو قضية أن يكون فقط التصويت في الداخل العراقي، في حين أن لدينا الكثير من العراقيين وهم جاليات موجودين في أغلب دول العالم، وهذه حقيقة أول انتخابات يتم إجراءها دون أن يصوت عراقيين في خارج العراق. هاي نقطة ثانية. النقطة الثالثة، يعني قبل الانتخابات بأيام قليلة أصدرت مفوضية الانتخابات على أنه لا يوجد هنالك تصويت خاص للحشد الشعبي، بالتالي كانت هنالك نية مبيتة باتجاه أحزاب وجهات دون الأخرى. هذا من جانب. الجانب الآخر، اليوم يعني مفوضية الانتخابات عليها إذا كانت شفافة أن تعطي حق الكتل والأحزاب المعترضة. هنالك جهات سياسية تتوفر لديها بيانات صدرت من مفوضية الانتخابات، وفي المؤتمرات الصحفية نرى نتائج مغايرة للبيانات التي قدمتها مفوضية الانتخابات. بالنتيجة من حيث المبدأ، اليوم يعني أغلب الكتل السياسية لديها يعني شكوك في قضية النتائج التي صدرت. طبعا من حيث المبدأ أعتقد اليوم يعني التحالف أغلب الكتل السياسية أعلنت على رفضها لنتائج الانتخابات. أنا ما راح أقول لك الكتل السياسية سوف تقبل، لكن اليوم الكتل السياسية مع أن يكون هنالك عد وفرز يدوي الموضوع المتابع لنتائج الانتخابات، يعني بالدليل على أنه هنالك توجه لإقصاء طرف دون الطرف الآخر، وأعتقد يعني اليوم الكتل السياسية تسير باتجاه أن يكون عد وفرز يدوي قبل إعلان نتائج النهائية، وإلا يعني إن بقى الحال على ما هو عليه لا يمكن أن تستمر الكتل السياسية بنتائج انتخابات لحد الآن فيها الكثير من الشكوك. طبعا هذه الشكوك انبنت على نتائج مغايرة، يعني مفوضية الانتخابات أعطت نتيجة ومن ثم يعني أعطت أوراق ومن ثم النتيجة تكون مغايرة.
أعزائنا المستمعين، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. 7 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. القوات اليمنية تفرض سيطرتها على مناطق واسعة من مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب. مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين بتفجير عبة ناسفة قرب مدينة إدلب شمال غربي سوريا. وإلى التفاصيل، يواصل 7 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، ويعاني الأسرى من ظروف صحية صعبة جداً إذ يزداد الخطر عليهم، وهناك خشية من إمكان تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة وخاصة نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم. من جهته أكد نادي الأسير أن معركة الأسرى تتصاعد في سجون الاحتلال بعد دخول إضراب أسرى الجهاد الإسلامي عن الطعام يومه 4 بهدف مواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال بحقهم. وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قد حذرتا في بيان مشترك حكومة الاحتلال الإسرائيلي من اختبار صبر الشعب الفلسطيني ومقاومته. فرضت القوات اليمنية المشتركة سيطرتها على مناطق واسعة في مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب، وحسب تقارير محلية فإن القوات اليمنية تخوض معارك عنيفة على أكثر من اتجاه بالمحافظة، سيما في الجبهات الغربية لمأرب ابتداء من وادي النخلة وسط فرار المرتزقة باتجاه محافظة شبوة. وأتاح الهجوم الواسع للقوات اليمنية سيطرة على مناطق واسعة في مديرية العبد بالتوازي مع السيطرة شبه الكاملة على مديرية الجوبة جنوب مركز المحافظة. كما تمكنت القوات اليمنية من إغلاق الجبهة الجنوبية الشرقية لمدينة مأرب وتأمينها بالكامل بعد سقوط الجوبة آخر معاقل المرتزقة في الجنوب. حول تقدم الجيش اليمني في محافظة مأرب نتابع التقرير التالي.
القوات اليمنية المشتركة تخوض معارك عنيفة على أكثر من اتجاه في محافظة مأرب جنوبي اليمن، لا سيما في الجبهات الغربية للمدينة ابتداء من وادي النخلة بالقرب من منطقة الطلعة الحمراء وسط فرار المرتزقة باتجاه محافظة شبوة. الهجوم اليمني الواسع أتاح للقوات اليمنية السيطرة على مناطق واسعة في مديرية العبدة بالتوازي مع السيطرة شبه الكاملة على مديرية الجوبة جنوب مركز المحافظة. الإنجازات اليمنية التي حققتها القوات اليمنية أتاحت لها التقدم باتجاه جنوبي مدينة مأرب وسط حالة من الإرباك في صفوف المرتزقة، بعدما وجدت نفسها أمام ضغط عسكري كبير، وهذا ما دفع بقيادة المرتزقة إلى أغلاق الطرق الرئيسية بين الجوبة ومأرب لتعزيز وجودها في محيط منطقة الفلج التي تفصل بين الجوبة والبلقين الأوسط والقبل جنوب غرب مركز المحافظة. مصادر قبلية أكدت أن قوات صنعاء تمكنت من استعادة مديرية الجوبة بعد مواجهات عنيفة أدت إلى السيطرة على منطقة واسط الاستراتيجية وتأمين مناطق القاهر والروضة، مضيفة أن قوات هادي تراجعت تحت ضغط النيران اليمنية. تقدم قوات صنعاء أتاح لها إغلاق الجبهة الجنوبية الشرقية لمدينة مأرب وتأمينها بالكامل بعد سقوط الجوبة آخر معاقل المرتزقة في مدينة مأرب جنوبا، وأجبرتهم على الانسحاب من مناطقها بقوة السلاح. جهاز المخابرات التابع لحكومة صنعاء كشف عن معلومات تؤكد زيارة قيادات سعودية لقيادات في القاعدة في مأرب، ومنهم عبد العزيز العدناني عضو مجلس الشورى في الجماعة، وعبد الواحد النجدي خبير صناعة العبوات الناسفة، وصهيب القصيمي وحسان القصيمي وفواز القصيمي، لتعزيز المرتزقة بعناصر القاعدة من أجل صد التقدم اليمني في المحافظة، مشيرة إلى أن القاعدة عمدت إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق أهل بالسكان بذريعة إعاقة تقدم قوات صنعاء إلى المدينة.
قتل جنديان تركيان وأصيب 4 آخرون بتفجير عبوة ناسفة قرب مدينة إدلب شمال غربي سوريا. وقال المرصد السوري المعارض في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أن عبوة ناسفة استهدفت آليات للقوات التركية قرب مفرق كفريا معرة مصرين شمال مدينة إدلب. وكان المرصد وثق في 11 من الشهر الجاري مقتل 2 من القوات التركية وإصابة 4 آخرين جراء استهداف آلية تابعة للقوات التركية بعبة ناسفة على طريق إدلب نبش شمالي محافظة إدلب. أجرى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اتصالا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بحث خلاله الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد شرح لبوريل الأسباب التي دعته لاتخاذ التدابير الاستثنائية. في المقابل كشف بيان للمفوضية الأوروبية أن بوريل شدد على أهمية وضع جدول زمني محدد جيدا للعودة إلى النظام الدستوري في تونس يقوم على الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية وحماية الحريات الأساسية. قال رئيس الوزراء السوداني أن المحاولة الإنقلابية الأخيرة خلقت خلافات وضعت البلاد في مهب الريح، مؤكدا أنها باب دخلت منه الفتنة. وأوضح عبد الله حمدوك في كلمة متلفزة أنه وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة، مشددا على أن خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة. وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام محاولات إجهاض أو إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب، مشددا على ضرورة البدء فورا في الإعداد للانتخابات والعودة للعمل بجميع مؤسسات الدولة وعدم استخدامها في الاستقطاب السياسي. كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخله في سياسات البنك المركزي بقرار نشر في الجريدة الرسمية أقال بموجبه 3 مدراء في البنك المركزي، وجاءت الإقالات في وقت تشهد فيه الليرة التركية انخفاضا حادا في قيمتها، لكن القرار تسبب بسقوط أكثر للليرة لتصل لأدنى مستوى تاريخي لها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مجددا يعاود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل في سياسات البنك المركزي بقرار نشر في الجريدة الرسمية أقل بموجبه 3 مدراء في البنك المركزي. الإقالة جاءت في وقت تشهد فيه الليرة التركية انخفاضا حادا في قيمتها، لكن القرار تسبب بسقوط أكثر للليرة لتصل لأدنى مستوى تاريخي لها، هبوط كان قد حذر منه معارضون كلما تدخل الرئيس التركي بسياسات البنك المركزي.
الهبوط المتواصل للليرة التركية الذي بدأ منذ عدة سنوات جاء بعد توتر علاقة تركيا مع عدة بلدان، فضلا عن أسباب اقتصادية أوصلت الليرة إلى أدنى مستوى في تاريخها. يبدو أننا ذاهبون في ظل كل هذه المعطيات إلى انتخابات مبكرة في تركيا.
عوامل عدة وفق مراقبين ساهمت بهبوط الليرة، أبرزها توتر العلاقات الأمريكية التركية رغم المساعة التركية لتحسينها، الخلافات السياسية حول تعديل الدستور، والمطالبات المتكررة بانتخابات مبكرة. عوامل سياسية أثرت على الاقتصاد بشكل كبير وزادت من معاناة المواطنين، حيث غلاء طال مختلف في مناحي الحياة هنا.
كل حاجة في تركيا في غلاء بسبب انخفاض قيمة الليرة، إنها ترتفع بشكل مجنون. الفواكه والخضروات وكل شيء في غلاء، حتى أسعار الطاقة ترتفع والرواتب ثابتة والحكومة لا تتحرك. نحن نستمع إلى خلافات سياسية دون حلول، لا أحد ينظر إلينا.
وحول العوامل الاقتصادية الأخرى التي تؤثر بالليرة، فإن الخلاف بين الرئيس التركي ومعارضيه هو الاتفاق على رفع سعر الفائدة أم خفضه، حيث يعتبر أردوغان من أعداء رفع سعر الفائدة وعمل جاهدا على خفضها، إلا أن قراراته أثبتت عدم قدرتها على منع الليرة من الهبوط.
هبوط الليرة المتواصل يمثل إحراز هدف جديد لصالح المعارضة، والتي تواصل اتهاماتها للحزب الحاكم بأن سياساته تدخل البلاد بمزيد من الأزمات، أزمات يبدو أن المعارضة تستغلها من أجل التجنيد لفكرة انتخابات مبكرة.
لليوم الثاني على التوالي أخذت الدول الأوروبية تستهلك غازاً من مستودعاتها أكثر مما تضخه إلى هناك. يأتي ذلك بعدما انخفض مستوى الاحتياطات في مستودعات الغاز إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، وانخفض مستوى احتياطات الغاز في 14 أكتوبر الجاري، فيما تواصل شركة غاز بروم الروسية ضخ الغاز إلى مستودعاتها في النمسا وألمانيا، وتثير احتياطات الغاز المنخفضة في مستودعات أوروبا وعجز الأخيرة عن إملائها للمستوى الآمن قبل بداية الطقس البارد بسبب النقص العالمي، خوفا بسبب ارتفاع أسعار الغاز كما يساعد في نمو أسعار الوقود في الأسواق الآسيوية. أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 240 مليون إصابة وأكثر من 4,800,000 وفاة، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول بنحو 724,000 وفاة ونحو 45 مليون إصابة، وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بأكثر من 600,000 وفاة وأكثر من 21,600,000 إصابة، تلتها الهند بأكثر من 451,000 وفاة وأكثر من 34 مليون إصابة. أعلنت الشرطة البريطانية أن عملية الطعن الذي تعرض لها النائب المحافظ ديفيد إميس والتي أودت بحياته كانت حادثا إرهابيا، وتوفي النائب البريطاني أمس متأثرا بجراحه إثر تعرضه لطعنات متتالية خلال اجتماع مع أفراد من دائرته الانتخابية شرقي إنجلترا. وقالت الشرطة الإنجليزية أنها اعتقلت شخصا يعتقد أنه المتورط في عملية الطعن، لافتة إلى أن النائب عن حزب المحافظين تلقى العلاج في موقع الحادث لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه. وعن منفذ عملية الطعن قالت الشرطة إنه يبلغ من العمر 25 عاما ولم توضح دوافعه. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مجلس الأمن الدولي يندد بالاعتداء الذي طال مسجدا في قندهار بأفغانستان وأدى إلى سقوط 70 شهيدا. الأمن اللبناني يعتقل 19 متورطا في اعتداء الطيونة ببيروت وأسفر عن سقوط 7 شهداء. قوات الحشد الشعبي في العراق تنفذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في منطقة الطارمية شمال بغداد. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد، رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية ومن معابد الشرك إلى صروح الإيمان. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد. من القادم؟
لا تخش أيها الراهب، إنني رمهر.
أهلا بك يا ابنتي في هذا الكهف. يحز في نفسي فقدان البصر الذي حرمني رؤية ما يدور حولي.
لقد أطفأ الله بصرك وأنار بصيرتك بما ينفعنا وينير الطريق أمامنا.
ولكن قولي لي، هل وجدت صعوبة بالقدوم إلى هنا هذه المرة؟
لا، إنها كباقي المرات سنحت لي الفرصة فخرجت مع شهناز ثم انسللت إليك.
وهل تعرف شهناز بما تفعلين؟
أشغلها بأمر ثم انسل خفية عنها نحو هذا الغار.
بارك الله فيك يا ابنتي، وبارك لك إيمانك الذي تحملين. اعلمي يا رمار أنه اعتبارا من هذا اليوم سوف لن تجديني هنا.
سترحل من هنا أيها الراهب الجليل.
سأرحل مع إخوة إلى مكان أكثر أمنا وتصرفا.
ومن يرشدني إلى النور في غيابك؟
ما تحملينه من إيمان وتسترينه من عقيدة. ابنتي، العقل والفؤاد سيرشدانك نحو الله.
يعز علي فراقك أيها الراهب المعلم.
هذا قدر الله يا ابنتي، ولن يستطيع أحد الخروج من هذا القدر.
سأسر إليك أمرا أيها الراهب، ولكنني أخجل من قوله.
أحامل أنت يا ابنتي؟
نعم.
بشراك بما تحملين، إنه المولود الذي سيكون له الشأن الكبير في جزيرة النخيل.
وأي جزيرة هذه؟
تلك الجزيرة التي يضيئها نبي العالم.
وأي نبي هذا؟
إنه النبي الذي يبني العدالة على أنقاض الظلم، ويبعث الحق على حساب الباطل.
إنني لا أعي شيئا مما تقوله أيها الراهب.
لأنك لم تصلي إلى الحقيقة التي تنشدينها يا ابنتي. خذي هذا.
قلادة ذهبية؟
إنها هدية القديسين والحواريين.
لمن؟
لولدك يا ابنتي، لولدك الذي تحملينه في أحشائك. ضعي تلك القلادة في عنقه حين ولادته، فإنها فأله الذي ينتظر.
أين كنت يا شهناز؟
عند سيدتي رمهر.
وما الذي أعادك إلى الدار؟
قدماي.
أعرف ذلك.
حسنا.
شهناز، قلت لك ما الذي أتى بك إلى هنا بهذه السرعة؟
دعوة الدار لصاحبته.
وسيدتك رمهر؟
تركتها بأحسن حال.
أفهم ذلك، ولكن أعلم أنها بأمس الحاجة إليك.
لا تعلم شيئا.
يدفعك إلى هذا الهروب من المشقة.
بل يؤرق جفني أن لا أمد لها يد المساعدة. ثق أن سيدتك ليست بحاجة إلي حتى هذه الساعة.
كل همي يا شهناز أن نرد بعض جميل لتلك السيدة الفاضلة.
اطمئن، سأحاول جهدي فعل ذلك. سوف أضع لها من الزبيب واللوز الممزوج بالتمر والحليب ما يسر الألباب.
يا للطعم اللذيذ.
أعرف أن هذا النوع من الطعام يساعد الحامل وجنينها.
ولماذا تبخلين بمثله علي؟
قلت يساعد المرأة الحامل وجنينها يا بود، أفهم؟
رمهر، رمهر، استيقظي.
أين أنا؟
في الفراش.
كل شيء على ما يرام.
ما بك تهلوسين في هذا الظلام الدامس؟
حلم أقدمت شعري.
حلم؟ ومتى كانت الأحلام تقض المضاجع؟ حاول النوم من جديد.
لكنه حلم يجاري الحقيقة.
دعيني أنام يا رمهر، أعمال كثيرة تنتظرني عند الصباح.
الحلم يتعلق بالجنين الذي أحمله يا خشندان.
ما الذي تقولينه يا رمهر؟ أخبريني، ما الذي رأيته؟
رأيت فيما رأيت أنني ألد على قمة الجبل
فوق المعبد؟
تماما، ولدت صبيا ما رأت عيناي أجمل منه.
ما بك يا رمهر؟ أكملي.
وفي اللحظة التي ولدته فيها استوى على رجلي وحدق بالسماء، فانقشعت غيومها وانبلج نور لم أرى مثله قط.
إنه الإله أحرمزدة، إنه الإله أحرمزدة يرحب بقدوم روزبة. أكملي يا رمال، وماذا بعد؟
وفجأة صدح من النور صوت جلجل المكان بأسره قائلا: بوركت يا سلمان، وبوركت خطاك.
من سلمان هذا؟
الغلام الذي ولدته.
لكنني سأسميه روزبة.
استمع إلي، لقد أخبرتك بما حدث.
أكمل يا رمهر.
وإذا بالصبي يخر إلى الأرض ساجدا، ثم يتلقفه النور فيصعده إلى السماء.
هذا فأل حسن، إنه أحرمزدة، ولا شك في ذلك، سيكون لجنينك هذا شأن كبير عنده. ذهبت إلى الحيرة وعدت خاويا يا بود. أين السنمار؟
قتل.
قتل؟ من قتله؟
المنذر بن النعمان
ملك الحيرة. ولما؟
يشاع في الحيرة أن سنمارا بنى للمنذر قصرا أسماه الخورنق.
بل بناه لبهرام بن يزد جرد كسرى بلاد فارس، ليكون له منتجعا ومرتعا هناك. لكن قل لي، لماذا قتل سنمار؟
لقد سمعت سيدي أن المنذر طار فرحا بالخورنق، وصعد وسنمار أعلى أبراجه يتنزهان، فما كان من سنمار إلا أن قال له إنه يعرف حجرا لو أزاله لتهدم البناء كله. فقال له المنذر: أيعرفه أحد من الخلق غيرك؟ فأجاب: لا. فدفعه من أعلى البرج حتى أسفله فمات.
يا لتعاسة سنمار، صنع خيرا فوجد شرا،
ولهذا يقولون هذا جزاء ما جناه سنمار.
ونحن بدورنا نقول إن ما جنيناه بفقد سنمار هو أننا لن نستطيع أن نبني دارا تدهش الألباب والعقول.
بلاد الروم كثيرة وفيها خلق كثير ممن يعرفون البناء والزخرفة.
أتريدنا أن نأتي ببنائين من أعدائنا؟ سوف أستعين بأشهر بنائي بلاد فارس، عساني أشيد دارا يشار إليها بالبنان.
سيدتي رمهر، ألا تستريحين قليلا بظل هذه الشجرة؟
ولمن أترك غسل هذه الثياب مجتمعة؟
أتكفل بها
وحدك يا شهناز.
ما الضير في ذلك؟ يداي قويتان والنهر غزير.
لا يجوز أن أدعك وحيدة لمثل هذا العمل الشاق.
بل لا يجوز أن أدعك سيدتي تغالبين نفسك وأنت في حملك الأخير.
اطمئني، لست كما تظنين. لا أدري يا شهناز، أشعر بالراحة في حمل هذا. إنها حالة مختلفة كل الاختلاف عما كنت أشعر به أيام بهبوت.
سأدع الثياب في الماء قليلا ريثما أعود.
إلى أين يا شهناز؟
أجمع الحطب للمعبد.
دعي ذلك الآن.
لكننا لم نجمع الحطب منذ 4 أيام.
أضيفي إليها يوما آخر.
ستغضب الآلهة سيدتي، أنسيت أننا كنا نجمع الحطب أثناء حملك لبهبود طيلة شهر الوضع بأيامه 30؟ سنة نتبعها عن أبائنا وأجدادنا كي نبعد شبح الموت عن أجنتنا. سوف أنطلق.
شهناز، قلت لك دعي الحطب الآن وتعالي نستظل تلك الشجرة. سأسر إليك بما يسحق دلوعي ويؤرق عيني.
جعلت فداك. أفصحي سيدتي.
أعرف أنك موئل السر يا شهناز، ولهذا لن أخفي عنك شيئا. لقد حلمت منذ أيام برؤية اقشعر لها بدني وارتعدت من جرائها مفاصلي. أخفيتها عن سيدك ولذت بها وحدي، لكنني لم أستطع حملها.
خادمتك تعينك. ما الأمر سيدتي؟
رأيت فيما يشبه الحلم، وللمرة الثانية، أنني ولدت صبيا أسميته سلمان، أو أنه كان يحمل ذلك الاسم، لا أدري. وإذا بهذا المولود ينمو ويكبر حتى أمسى غلاما، ما رأيت بجماله وفصاحته قط. حدثني عن الجنة والنار وأباح بأشياء أخفيها في فؤادي وجوارحي، أحاديث لم أسمع بها أبدا. ولا زلت أذكر أنه حدثني أن المعبد والنار وإله النور والظلمة تلقفتها مخيلتنا الممدودة الأفق، وتاهت الحقيقة وراء جدار سميك من ترهاتنا وأوهامنا.
كلام خطير لم أسمع به من قبل. ما بك سيدتي؟ لما تضعين يدك على بطنك؟
ألم ينتابني، أظنه ألم الوضع.
سأنطلق إذن لأخبر سيدي بذلك.
لا، دعك من هذا.
لكن سيدي أصر على إخباره متى كنت في مثل هذا الوضع.
سأتدبر الأمر.
ستلدين هنا قرب هذه الشجرة؟
لقد ولدت بمثل هذا الوضع، من هي خير مني بكثير.
تقصدين زوجة كسرى؟
بل أفضل منها بكثير.
أفضل من زوجة كسرى؟ أي امرأة هذه؟
سأخبرك عندما تحين الفرصة. ساعديني إلى جذع الشجرة.
سأفعل سيدتي، سأفعل. سيدتي رمهر، لقد نام روزبة.
حسنا، دعيه وانطلقي حيث شئت.
سأذهب إلى البيت لابد وأن بود ينتظرني.
اسمعي يا شهناز، خذي بعض الطعام والدقيق.
لا زال عندنا الكثير منها سيدتي، لقد أفضت علينا بعطاياك ما إن قضينا أياما لا ننتهي منها. إنني أعجز عن رد جميلك سيدتي، وهل تتوفق عبدة مثلي برد جميل سيدة مثلك؟
أنت لست عبدة لدي، فقوانين البشر الجائرة جعلتك في هذا الموقع. هيا خذي.
ما هذه؟ قطعة ذهبية أخرى؟ لا لا، لن أخذ منك شيئا. بالأمس القريب أعطيتني واحدة مثلها. أنا لا أستحق كل هذا سيدتي، أرجوك.
خبئيها يا شهناز، ألا تودين تحقيق حلمك؟
ما أحلم به هو أن أبقى عبدة لديك، أقضي العمر في خدمتك.
إنه حلم الضعفاء والبائسين، وما لهذا خلقت يا شهناز؟ لقد ألبسك المنتصرون ثوب العبودية رغما عنك، وما شعرت أمامك يوما بالانتصار.
تنتصرين علي كل يوم بحسن علاقتك وكثرة عطاياك، وما كان عنوان الانتصار يوما هو السيف وحده، ولهذا لن آخذ قطعتك الذهبية هذه.
بل ستأخذينها يا شهناز وتخبئينها مع مثيلاتها، حتى إذا ما امتلكت ثمن حريتك فعلت.
ما رأيت يوما سيدا وهب الحرية لعبده، كل ما كنت أسمعه أن عبدا انتزع حريته من سيده.
ما سمعته يا شهناز كان ظلما، وما رأيته كان عدلا. ولعمري ما كانت رمهر شغوفة بالظلم يوما.
كيف حال سيدتك يا شهناز؟
بخير.
وما الذي أتيت به؟
ألا يكفيك الذي تأكله؟
أسأل عن جديد.
ألا تكف عن المضغ يا بود حتى أوفيك بالجديد؟
وهل يكف عن المضغ من يجد مثل هذا الأدم؟
لكنك تأكل كطالب ثأر.
منذ زمن ونحن نتشوق لمثل هذا اللحم المبطن بالشحم.
عطايا سيدتي لا تعد ولا تحصى.
أفضل من سيدي خشندان،
لأنها تملأ بطنك شحما ولحما.
وهل في ذلك عيبا؟ نحن معشر العبيد نحيا لنأكل، ونأكل لنخدم أسيادنا بجسدنا ودمنا حتى نموت. أو
ما بك سكت؟ ألا تريد الحرية؟
الحرية بعيدة المنال يا شهناز، العبودية ستلازمنا حتى مماتنا.
ما يثلج صدري أننا عبدان لدى رمهر وزوجها.
ما كان أسعدنا لو انتصر الروم على الفرس.
وما الذي سيتغير؟
تنقلب المعادلة رأسا على عقب، فنصبح أسيادا ويصبحون عبيدا.
يا لهذه القوانين الجائرة، المغلوب في الحرب يصبح عبدا للمنتصر. أي ذنب اقترفنا حتى نحمل عبوديتنا قلادة في أعناقنا حتى مماتنا؟
انهزام القوم الذين ننتمي إليهم.
لكننا لم نحارب ولم نحمل سلاحا قط.
لا تيأسي، لا تيأسي أبدا، ربما ابتسم الحظ لنا من جديد ومنحنا أسيادنا الحرية. ألا يحق للأسياد أن يعطوا الحرية لعبيدهم؟
بدون مقابل؟
وهل يعطى شيء في هذا العالم دون مقابل يا شهناز؟
أتحلم باسترداد حريتك؟
ولم لا أسترد حريتي إذا حاربت في صفوف كسرى؟
خمدت نيران الحرب الآن،
نساعد أسيادنا.
أيرغب الأسياد فينا ولنا مثل هذا السن المتقدم؟
إذن ندخر من المال لشراء حريتنا، ألم تأتي بشيء يا شهناز؟
انظر.
قطعة ذهبية؟ كنت أعرف ذلك. هاتف في داخلي لم أستطع تكذيبه.
أهدتني إياها سيدتي رمهر.
نخبئها مع مثيلاتها. ألم أقل لك سيأتي اليوم الذي نشتري فيه حريتنا بأموالنا؟ أراك لا تسعدين بذلك.
أفضل العبودية مع سيدتي رمهر على الحرية بدونها.
أصبتِ. نعم أصبتِ، لأنني بدأت أؤمن بالشيء نفسه.
ما بك يا ولدي؟ كلما احتضنتك أخذت بالبكاء والعويل.
هاته يا خشندان لأضمه إلى صدري.
خذي.
ها قد سكت.
عجبا، أحمله فيبكي وتحملينه فيسكت.
إنه يتقن التمييز بين العاطفة الصادقة والأخرى الكاذبة.
لو كان يعرف الحقيقة ما تركني. اعلمي يا رمهر أنني أحب هذا الطفل بجميع جوارحي. انتظرت سنوات كي يؤنس أخاه في وحشته. منذ الآن فصاعدا أستطيع أن أقول إنني استرحت.
لن تستريح ما دمت منهمكا بمعبد جيء.
سأتركه لبهبود ريثما يكبر أخوه فيصبح كاهنا.
لا لا، دع روزبة في رعايتي، يكفي ما فعلته ببهبود.
أتمانعين في أن يكون ولدي خادما للآلهة؟
لا أريد تقرح يديه بالحطب ولا شواء صدره ووجهه بالنار.
هكذا دائما شأنك يا رمهر، كأن بينك وبين الآلهة عداء.
لا أستطيع ذلك، فقلبي وعقلي يرفضان ما تقوم به.
ويحك يا رمهر، أتتلفظين بهذا أمامي وأنا دهقان هذه النواحي وسيد معبدها؟ قسما قسما، لو أعدت ذلك على مسمعي لأنشبت بعنقك يدي هاتين.
من الطارق؟
خادمتك شهناز.
أدخلي.
عمتي مساء سيدتي.
عمتي مساء يا شهناز. ها، ما وراءك؟
سيدي يريد روزبة للمعبد، إنها الليلة المنتظرة لتطهير الجسد. القمر في المحاق والظلمة في كل مكان والمعبد.
أي ذنب ارتكبه ذلك الرضيع حتى نطهره بنار المعبد؟
الذنب الذي حمله من أبويه. إنه كبقية أطفال رام هرمز، يضعون على النار بعد الولادة فيتطهرون من آثامهم ويشبون على خطى نبينا زردشت.
أعرف أنه لا سبيل للاعتراض. خذيه من سريره. مهلا يا شهناز، سأضع في عنقه قلادة أدسها تحت ثيابه.
القلادة التي أريتني إياها؟
نعم، أبقيها سرا بيننا يا شهناز ولا تدعي سيدك يكتشفها.
سأفعل.
رأيتي؟ لا يريد الذهاب إلى المعبد.
سأهتم به سيدتي.
اللهم بحق ما كتب على هذه القلادة، احمي ولدي من النار يا صانع الجنة والنار، يا قدوس يا رحمن يا أرحم الراحمين.
لازلت أفكر يا بود بما حدث لسيدتي أثناء ولادتها، كلما حدقت بجو بديع كهذا، ليلة مقمرة، جو جاف، نسيم عليل، كأن بالطبيعة سحرا.
ما الذي حدث لسيدتك يا شهناز؟
شاهدت نساء تلد، وسمعت أجنة تبكي لدى خروجها من أرحام أمهاتها، لكنني لم أرى شيئا غريبا كمثل ما رأيته أثناء ولادة سيدتي.
شهناز، ما الذي تخبئين؟ أتكتمين علي وقد مضى على الولادة شهر ونيف؟
لا زال الحدث أمامي كأنما يجري في هذه اللحظة. أسندت رأسها إلى جذع الشجرة الباسقة القريبة من الساقية، وولدت دون ألم، كأنها تنام وسط حلم هادئ. خرج الجنين إلى الحياة دون صراخ يحدق في السماء، وكأنما يبحث عن شيء. وإذا الطيور من كل حدب وصوب تأم تلك الشجرة الوارفة، وقد ملأت الجو زقزقة ولحنا، والساقية الضحلة تهادت بماء غزير كأنما انفجر النبع من جديد، وتهادى الضوء في المكان يشارك الطبيعة فرحا.
غريب حقا.
صدقني يا بود أن شيئا غريبا قد حدث، وأنني لم أشهد مثله قط.
ما شأن هذا الطفل حتى يكون له كل هذا؟
أرأيت شيئا آخر يا بود؟
نعم، مذ ناولتني الرضيع على باب المعبد أدخلته إلى سيد خشندان الذي تلقفه وأدناه من ألسنة اللهب.
لماذا سكت؟
أحاول أن أفسر ما شاهدت. أهي مجرد صدفة أم شيء متمم لما ذكرت منذ قليل؟
أفصح يا بود، ما الذي رأيته؟
كلما قرب خشندان جسد رضيعه من النار، كلما ابتعدت ألسنتها عنه كأنما تخافه وتتحاشاه.
وروزب الرضيع
لاهن عنها يحدق في أرجاء المعبد.
أيكون هذا مجرد صدفة أم سر تلك القلادة الذهبية؟
كنتم مع حواري محمد،
عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
كنت منتهجا
من هاجر بحجا فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا.